بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. ما الذي أخذناه بالأمس؟ ليش الذي أخذناه بالأمس؟ بعض ايش؟ صفة راية الحديث، بعض الآداب وبعض المسائل في صفة راية الحديث. طيب، هل يجوز رواية الحديث بمعنى؟ إذا كان عالما عارفا مدلولة الألفاظ وما يحيل المعنى فيجوز. قول من هذا؟ قول من هذا؟ جمهور أهل العلم. ومن هو الذي منع في هذا الصورة؟ عندك؟ وعبد الملك بن عمير، أحسنت. وإن لم يكن عالما ولا عارفا بما يحيل المعاني ولا مدلولات الألفاظ، هل يجوز له الرواية بالمعنى؟ في خلاف؟ بالاتفاق. طيب، والجمهور عند أن يجوزوا هذا ما هو دليلهم؟ تذكرون من أدلتهم؟ ها، عندك دليل الأول؟ كيف؟ طيب، هل هذا مقتصر على هذا الحديث؟ لا، ما أريد دليل آخر. هذا الدليل نفسه، هل هو مقتصر على هذا الحديث بعينه؟ أم أننا نأتي بقاعدة ويكون هذا مثال لها، مثال للقاعدة، وهي أن الصحابة يعني ربما يروون بعض الأحاديث في وقائع متعددة بألفاظ مختلفة والحادثة واحدة، ومنها هذا الحديث. الدليل الثاني، نعم، قصص الأنبياء وغيرهم في القرآن التي تكررت كانت بألفاظ مختلفة والمعنى واحد، وإذا كان ذلك في القرآن في السنة من باب أولى. وأيضا من الأدلة على الجواز عندك إجماع العلماء على جواز شرح، على شرح الشريعة للعجم أو تفسير الشريعة للعجم بلغتهم، وإذا كان إلى لغة أخرى يجوز بالإجماع فإلى هذه اللغة من باب أولى. من الذي ذكر هذا وقال هو أقوى دليل؟ ابن حجر في أي كتاب؟ في النزهة. وأيضا من الأدلة نزول القرآن على سبعة أحرف، مع أنه يجوز القراءة بأي حرف من هذه الحروف وهي مختلفة في اللفظ متفقة في المعنى. أحسنتم. طيب، لكن الآن إذا نقل من الكتب المصنفة هل يجوز تغيير ألفاظها وكتابتها بالمعنى عندك؟ ما يجوز. من الذي قال هذا؟ من الذي قال هذا؟ من؟ عندك يا ماهر. أحمد شاكر إنما ذكر مسألة أخرى استاذي، يعني ذكر كلاما قريبا من هذا. القاضي قال ينبغي سد باب الرواية بالمعنى، لكن من الذي ذكر هذا بعينه أنك إذا نقلت من الكتب المصنفة ما ينبغي لك أن تغير ألفاظ الكتب؟ من الذي ما قد أجاب؟ ها فارس؟ لا، ابن الصلاح. والقاضي عياض يقول ينبغي سد باب الرواية بالمعنى حتى لا يتسلط على هذا الأمر من لا يحسن. وأما أحمد شاكر فيقول إيش؟ إيش يقول أحمد شاكر؟ إيش يقول يا ماهر؟ في العصور المتأخرة إنما يذكر الخلاف يعني نظريا، أما من حيث التطبيق العملي فلم يقل به أحد أنه يغير. وإذا حصل شيء من التغيير فيكون إما في بعض المواعظ أو الكلام أو النصائح وما شابه ذلك، أما من حيث النقل من الكتب فلا يجوز تغيير ألفاظ الأحاديث. طيب، وإذا شك أن هذا اللفظ لم يكن بنصه عن النبي صلى الله عليه وسلم إيش يقول بعده؟ حضرمي، مثله أو نحوه أو شبهه أو شكله أو قريبا منه أو كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال وهكذا. طيب هل يجوز اختصار الحديث؟ هل يجوز اختصار الحديث؟ هل يجوز اختصار الحديث عندك؟ يجوز مطلقا هكذا؟ ألا يحصل خلل في الحديث بحيث أن المحذوف يكون مرتبطا بالموجود، طيب، وأن يكون عالما حتى لا يحصل له ذلك الخلل. وأنتم في البداية غلطتموني، صح؟ الذي خان في الرواية بالمعنى، طيب، عبد الملك بن عمير ومالك، إنما خالفوا في إيش؟ في اختصار الحديث، اختصار الحديث. وأما الذين خالفوا في مسألة الرواية بالمعنى فهو ابن سيرين وثعلب وأبو بكر الرازي من الحنفية، وروي عن ابن عمر. طيب طيب وإذا شك في زيادة في الحديث فهل له أن يحذف الزيادة؟ يحذف الزيادة مطلقا أو شرط أو بقي شيء نريده بعد هذا أو يبين؟ لماذا يبين؟ يعني لأنه قد يستدل بقوله أو بروايته ويرجح بها على بعض الروايات، فإذا كان شك فينبه على أنه شك، يعني رواه موقوفا لأنه شك في المرفوع، رواه مرسلا لأنه شك في الموصول، رواه بهذا اللفظ ولم يذكر الزيادة لأنه شك في تلك الزيادة، لأنه لو رواها ولم يبين ربما يحصل اختلاف بين الرواة فيرجح ما وافق هذا الإمام، يرجح أقوال من وافق هذا الإمام مع أن هذا الإمام يعني شك. طيب، ومن هو الذي قال أنقص الحديث ولا تزد فيه؟ مجاهد. طيب، من هو الذي قال أخشى عليه، أي المحدث إذا لم يعرف العربية، أن يدخل في حديث من كذب علي متعمدا؟ عندك؟ هل أسمعي كلام الصواب هذا؟ يعني ما يخشى عليه إلا لم يكن متعمدا، وإنما إذا تعمد. طيب، ومع ذلك قال الشيخ يجب عليه أن يتعلم العربية، يجب عليه أن يتعلم العربية. التصحيف، دواء التصحيف والخروج من التصحيف كيف يكون؟ الذين ما يشاركون نحب أن يشاركوا. عندك عبد القادر، بالتلقي من أفواه المشايخ أو بالاعتماد على كتبهم التي أخذ منها. طيب، قال رحمه الله تعالى: وأما إذا لحن الشيخ فالصواب أن يرويه السامع على الصواب. يعني إذا أخطأ الشيخ فذكر الحديث ملحونا، كأن يكون الشيخ هذا ما هو من يعني العارفين والفاهمين لقواعد العربية. قال: وهو محكي عن الأوزاعي، مثلا كان يقول عن أبا هريرة، هل التلميذ يروي هكذا ويقول عن أبا هريرة؟ يقول عن أبي هريرة، وإيش يعمل؟ كما سيأتي يبين في الحاشية أن شيخه قال عن أبا هريرة. وهو محكي عن الأوزاعي وابن المبارك والجمهور، وحكي عن محمد بن سيرين وأبي معمر عبد الله بن سخبرة أنهما قال يرويه كما سمعه من الشيخ ملحونا. وهذا القول جاء أيضا عن رجاء بن حيوة والقاسم بن محمد ونافع وزياد بن خيثمة والقاسم بن سلام، فهو قول جماعة أنهم قالوا يروى كما هو لا يغير، وهذا من الأمانة العلمية، لكن كما سمعت إذا كان خطأ فاحش كما سيأتي أنه يصوب ثم ينبه في الحاشية أنه سمعه كذا والصواب كذا. قال ابن الصلاح: وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، وهذا غلو في مذهب اتباع اللفظ، يعني هذا المذهب مذهب من يشدد في هذه المسألة، وأنه يقول يرويه كما سمعه من شيخه بالحرف ولا يغير، وهذا كما سمعت فيه إفراط، فلا إفراط ولا تفريط. قال: وعن القاضي عياض أن الذي استمر عليه عمل أكثر الأشياخ أن ينقلوا الرواية كما وصلت إليهم ولا يغيروها في كتبهم، حتى في أحرف من القرآن استمرت الرواية فيها على خلاف التلاوة، ومن غير أن يجيء ذلك في الشواذ كما وقع في الصحيحين والموطأ، لكن أهل المعرفة منهم ينبهون على ذلك عند السماع وفي الحواشي. والأمر هذا كما سيأتي أن الأمر سهل، سواء صوب في الأصل إذا كان الخطأ فاحش ونبه في الحاشية، أو تركه كما سمعه ثم ينبه في الحاشية، أما أن يتركه كما هو يمشي هذا خطأ. قال: ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، لكن فتح هذا الباب يؤدي إلى من لم يحسن أنه يغير في الكتب ما هو صواب، يغيره إلى الخطأ، فلهذا منع بعضهم من التغيير. فإن كان تبين له أن هذه العبارة خطأ ينبه في الحاشية، حتى الذي يأتي بعده إذا رأى أن كلام المحشي خطأ يكون كلامه في الحاشية، أما يغير الأصل ويمشي سكوت هكذا فإنه قد يغير من لا يحسن. قال: ومنهم من جسر على تغيير الكتب وإصلاحها، ومنهم أبو الوليد هشام ابن أحمد الكناني الوقشي لكثرة مطالعته وافتنانه، وهو أندلسي كما ذكر الشيخ الألباني في الحاشية، طيب أنهم بلاد الأندلس، فيغير لكن كان عنده خبرة بذلك، كما سمعت أنه إما أن يغير الشيء المعروف أنه خطأ الواضح خطأه ثم يبين في الحاشية أنه خطأ كان على هكذا والصواب كذا، أو يتركه كما هو ينبه في الحاشية وينبه في الحاشية، أما أن يفتح الباب لكل من أراد أن يغير ولكل من أراد أن يصوب فقد يدخل هذا الباب من لا يحسن. ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله تعالى عند هذا الموضع أنه قال: وقد أذنت للطلاب بإصلاح ما يجدونه في الكتب، لكن بشرط لمن كان أهلا وأن يكتب اسمه تحت الفائدة، كما هو معلوم ترونه في المكتبة بعض الإخوة يكتب بعض الفوائد وينبه كتبه فلان، ومع ذلك قد يكون ذلك التنبيه خطأ فيأتي الثاني وينبه عليه ويكتب تحته: لا هذا خطأ والصواب كذا. طيب قال: لكثرة مطالعته وافتنانه. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك. انظر لما يحصل التغيير في الأصل بدون التنبيه في الحاشية، إذا حصل خطأ يحتاج إلى من ينبه عليه، لكن لو جعله في الحاشية يكون كلامه والأصل كذا، وإذا كان كلامه صواب فبها ونعمة. قال: وقد غلط في أشياء من ذلك، وكذلك غيره ممن سلك مسلكه. قال: من هو الذي قال هذا؟ الكلام تابع لكلام القاضي عياض الذي تقدم. قال: والأولى سد باب التغيير والإصلاح، لئلا يجسر على ذلك من لا يحسن وينبه على ذلك عند السماع، ينبه في حاشيته في سماعه. قال: وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل أن أباه كان يصلح اللحن الفاحش ويسكت عن الخفي السهل، وهذا قال الشيخ الألباني هو الأرجح، هذا هو الأرجح. وقال شيخنا رحمه الله تعالى: وفي الغالب تجد أفعال الإمام أحمد في غاية من الاحتياط، وهذا هو الأصل أنه يعني إذا كان لحن فاحش واضح ما يحتاج إلى مناقشة فهذا لا بأس يغير، وإذا كان لحن ربما خفي فيغيره في الحاشية، يتركه ويغير وينبه في الحاشية. طيب قال الشيخ الألباني: والخطب في هذا سهل، فليروه على الصواب ثم ينبه على ما في سماعه من اللحن، أو العكس، أو العكس يتركه كما هو وينبه في الحاشية. قلت: من هو الذي قال هذا؟ ابن كثير. ومن الناس من إذا سمع الحديث ملحونا عن الشيخ ترك روايته عنه، لأنه إن تبعه في ذلك فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يكن يلحن في كلامه، وإن رواه عنه على الصواب فلم يسمعه منه كذلك. إذن إيش يقول؟ ما دام أن الشيخ هذا لحن حديثه مردود، ما نقبل هذا الحديث ولا نرويه. من هم هؤلاء الناس؟ هؤلاء الناس المراد بهم العز بن عبد السلام، المراد بقوله ومن الناس هو العز ابن عبد السلام، كما نبه على ذلك ابن دقيق العيد في الاقتراح صفحة 41 نقله عنه وهو شيخه، العز بن عبد السلام هو شيخ ابن دقيق العيد. قال ابن دقيق العيد في الاقتراح: سمعت من شيخنا أبي محمد بن عبد السلام وكان أحد سلاطين العلماء. وشيخنا يحيى يقول هذا فيه مبالغة، أنهم يسمونه سلطان العلماء، قال هذا فيه مبالغة، فإنه أشعري بل وعنده تصوف، وعنده تصوف، وقد ذكروا عنه أنه كان يرقص في الموالد حتى تسقط عمامته. طيب فهو يقول قال يعني ذكر عنه قال يرى في هذه المسألة، وهي أنه إذا روى الحديث الشيخ ملحونا في هذه المسألة بما لم أره لأحد، ثم ذكر هذا الكلام بعينه. إذن فكلام من كثير هذا هو المراد به من العز بن عبد السلام، وهل هذا صواب؟ لا ليس بصواب، وإنما كما قال الشيخ الألباني الأمر في هذا سهل، فإذا لحن الشيخ أما أن يذكره كما هو وينبه في الحاشية، أو يصوب اللحن وينبه كذلك في الحاشية أو في سماعه. قال فرع: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. طيب من أين يلحقه؟ قالوا من كتاب غيره، إذا ما وجده في كتابه وسقط عليه يلحقه من كتاب غيره، وهذا كما تقدم ما يسمى بالمقابلة والتصحيح، ممن وثق به، أو يكون هو أخذه عن شيخ لكن سقط من كتابه، هو متأكد أنه أخذ هذا اللفظ من الشيخ لكنه عند الكتابة سقط عليه، ففي هذه الحالة إذا كان متأكدا من ذلك فإنه يضيفه، وممن كان يفعل ذلك نعيم بن حماد، وبعضهم منع هذا الفعل والصواب كما سمعت أنه إن تأكد أنه من حديث شيخه وإنما سقط عليه عند الكتابة فيضيفه وقد سمعه منه. قال: وإذا سقط من السند أو المتن ما هو معلوم فلا بأس بإلحاقه. وكذلك إذا اندرس بعض الكتاب، يعني إن محى مع طول الزمن ذهبت بعض الألفاظ ما عرف ما هي، قال فلا بأس بتجديده على الصواب بشرط أن يكون متأكد من هذا التصويب. وقد قال الله تعالى: والله يعلم المفسد من المصلح. قال فرع آخر: وإذا روى الحديث عن شيخين فأكثر وبين ألفاظهم تباين، هذا الشيخ رواه عنه بلفظ وذاك بلفظ وذاك بلفظ، فإن ركب السياق من الجميع إذا جمع الأسانيد هذه التي أخذها عن مشايخه كما فعل الزهري في حديث الإفك حين رواه عن سعيد بن المسيب وعروة وغيرهما عن عائشة وقال، هذا في مسلم، كل حدثني طائفة من الحديث. إذن الحديث الذي ذكره سعيد بن المسيب أو الزهري الذي ذكره ليس بهذا اللفظ عن كل هؤلاء، وإنما بعضهم زاد كلمة وبعضهم أنقص كلمة، فقال الزهري إيش قال: كل حدثني طائفة من الحديث فدخل حديث بعضهم في بعض وساقه بتمامه فهذا سائغ. إيش معنى الكلام هذا؟ معناه هل يجوز له ذلك أم أنه لابد أن يبين فيقول: وفي رواية فلان كذا، وفي رواية فلان زاد كذا، وفي رواية فلان نقص كذا. قال الشيخ رحمه الله تعالى في شرحه، قال سائغ لأنهم كلهم ثقات في هذا المثال بعينه، هذا الأمر سائغ. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين روى عنهم الزهري كلهم ثقات، فأما إذا وجد منهم الضعفاء فلا بد أن يبين، لأنه قد تكون هناك زيادة إنما هي في حديث الضعيف وفي رواية الضعيف، إذن إنما ساغ هذا لأنهم كلهم ثقات. والأمر الآخر فإنه يغتفر للزهري ما لا يغتفر لغيره، فإنه إمام وهو من المكثرين فيقال هذا من كثير حديثه. لكن غير الزهري لو أنه أتى لنا جمع لنا مجموعة من ركب مجموعة من الأسانيد وهو من الرواة الذين ربما طعن في ضبطهم، عنده أوهام لا سيء الحفظ أو عنده مناكير، ثم يأتي لنا ويقول حدثني فلان وفلان 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 وفلان، ثم يأتي بمتن واحد ثم يقول وكل واحد حدثني بلفظ، ثم يكون بعض أولئك ضعيف، هل يقبل منه؟ لا، وإنما قبل من الزهري لأنه إمام ولأن هؤلاء الذين روى عنهم ثقات. والأولى والأفضل والأحوط أنه إيش؟ يبين، أنه يبين كما سيأتي عن مسلم. قال: فإن الأئمة قد تلقوه عنه بالقبول لأنه في الصحيحين وخرجوه في كتبهم الصحاح وغيرهما. طيب، وللراوي أن يبين كل واحدة منها عن الأخرى، وهذا هو الأحوط، وهذا هو الأحوط والأولى، حتى يعرف رواية كل راو، فقد تنكر بعض الروايات وقد تغمز، طيب، ويعرف من صاحبها. قال: ويذكر ما فيها من زيادة ونقصان وتحديث وإخبار وإنباء، وهذا هو الأحوط كما سمعت. قال: وهذا مما يعنى به مسلم في صحيحه ويبالغ فيه، وهذا كثير يمر بنا في صحيح مسلم أنه يقول وفي رواية فلان كذا ولم يذكر فلان كذا، حتى قال بعضهم هذا من المميزات في المسلم على البخاري، من مميزات مسلم على البخاري أنه ينبه على اختلاف الروايات. وأما البخاري فلا يعرج غالبا على ذلك ولا يلتفت إليه، وربما تعاطاه في بعض الأحايين يعني قليلا، والله أعلم، وهو نادر. والمحقق هنا يقول: انظر في صحيح البخاري مثالا لهذا برقم 4487، برقم 4487، يعني أن البخاري ذكر مثل ما يذكر مسلم، لكن هذا نادر وقليل، وهذا كما سمعت هو الأحوط، حتى تعرف رواية كل راو قد ينكر شيء منها. قال فرع: وتجوز الزيادة في نسب الراوي إذا بين أن الزيادة من عنده، وهذا محكي عن أحمد بن حنبل وجمهور المحدثين. أما ما جاء عن الإمام أحمد في الكفاية ففيه ضعف. طيب، لكن هذا وقول الجمهور. قال: والله أعلم. معنى هذا أنه يأتي الراوي فيحدث عن شيخه، ينقل السند كما نقل، كما روي له وكما أخذه، ثم يفسر بعض الأسماء، فيقول مثلا، قال شيخنا، يقول مثلا: حدثنا إسحاق هو ابن رهاوي، حدثنا عبد الحميد هو ابن جعفر، حدثنا سفيان هو ابن عيينة. هل يجوز هذا؟ نعم يجوز، نعم يجوز، لكن يبين أنه من عنده، ما يقول حدثنا سفيان بن عيينة وشيخه ما قال حدثنا سفيان بن عيينة، وإنما يقول هو ابن عيينة ليبين أنه تفسير من الراوي. طيب، وإذا كان مثلا الشيخ الذي أخذ عنه قد بين في أول كتابه أو في أول نسخته أن ما ذكرت في كتابي عن سفيان فهو ابن عيينة، هل يحتاج أن يذكر هذا ويقول يعني ابن عيينة في الأسانيد؟ ما يحتاج. إذا كان صاحب الكتاب أو النسخة أو المؤلف قد بين أن ما في كتابي عن سفيان فهو ابن عيينة، وما في كتابي عن حماد فهو ابن زيد، وما في كتابي كذا فهو كذا، فهذا لا يحتاج إلى أن يزيد في نسب الراوي، وإنما يزيد فيه إذا شك أن يحصل التباس، أن يحصل التباس. فقد يأتي بعض المتأخرين ولا يميز، يكون الحديث عن سفيان الثوري وهو مذكور سفيان، فيأتي بعض المتأخرين فيقول هو ابن عيينة. طيب، قال فرع: جرت عادة المحدثين إذا قرأوا يقولون أخبرك فلان، قال أخبرنا فلان، قال أخبرنا فلان، ومثله أيضا قال حدثنا، قال أنبأنا، قال سمعته. قال: ومنهم من يحذف لفظة قال وهو سائغ عند الأكثرين، أخبرنا فلان، أخبرنا فلان، أخبرنا فلان. وهل حذفهم لها هنا في اللفظ أم في الكتابة؟ الحذف في الكتابة فقط، الحذف في الكتابة فقط، أما النطق فلا بد من نطقها. ما يأتي يقول قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا سفيان، حدثنا علي بن المديني، حدثنا سفيان، حدثنا يحيى بن سعيد، حدثنا فلان، لا، قال حدثنا. لكن عند الكتابة لو حذفت قال لا يضر. طيب، قال هنا كما في فتح المغيث العراقي أو في شرح التبصرة: قال فإن تركها فيصح السماع بدونها، وإن كان هذا الفعل خطأ، وهو الذي اختاره ابن الصلاح في الفتاوى والنووي في التقريب وأقره السيوطي أن هذا الفعل خطأ. وقد كان بعض أئمة العربية وهو العلامة شهاب الدين عبد اللطيف بن المرحل ينكر اشتراط المحدثين التلفظ بقال أثناء السند، يعني هذا الرجل اللغوي ينكر على أهل الحديث على المحدثين. وأيهما أصوب، قول هذا اللغوي ولا قول أهل الحديث في هذا الباب؟ قول أهل الحديث. طيب، قال العراقي: وما أدري ما وجه إنكاره، ما أدري ما وجه إنكاره. وكما سمعت أنهم إذا حذفوها إنما يحذفون في إيش؟ في الكتابة لا في النطق. ولهذا تجدهم يقولون، يكتبون ثنا فلان، نا فلان، أنا فلان، فيأتي بعض من لا خبرة له ولا معرفة له فيقول قال الإمام البيهقي أنا فلان، أنا فلان، ثنا فلان، وهذا خطأ. وهذا قد حصل من رجل جاء هنا في زمن الشيخ وعنده في بعض مسائل الفقه، فأكرمه الشيخ وقدمه يقرأ الدرس. طيب، فكان يقول هكذا: ثنا فلان، أنا فلان. طيب، وقد صار من الحزبيين المتهوكين، وطعن في الشيخ رحمه الله، ورد عليه الشيخ في شريط، الشيخ يحيى في شريط فرغ في رسالة، وهو محمد بابكر، محمد بابكر الحضرمي. طيب، قال: ومنهم من يحذف لفظة قال، يعني يحذفها في إيش؟ في الكتابة لا في النطق، كما نبه على ذلك ابن الصلاح في المقدمة، وهو سائغ عند الأكثرين. قال: وما كان من الأحاديث بإسناد واحد، يعني بنفس السند، أحاديث متكررة بسند واحد، كنسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة. وهذه النسخة كما ذكر أحمد شاكر في الحاشية أن أكثر من أوردها منه الإمام أحمد في مسنده، لكن أحمد شاكر يقول: وقد رواها أحمد في مسنده عن عبد الرزاق، وروى منها ثلاثة أحاديث في مواضع متفرقة. نبه شيخنا رحمه الله في شرحه أن هذا الكلام ليس على إطلاقه، فالإمام أحمد لم يحوي هذه الصحيفة كلها. انتبه لهذا الفائدة، الإمام أحمد ما روى صحيفة همام في مسنده كلها، لكن روى أكثرها، هذا هو الصواب. ومن هنا يتبين لك خطأ قول أحمد شاكر، وهكذا محقق فتح المغيث الذي هو عبد الكريم الخضير يقول: قد رواها كلها الإمام أحمد، وهذا ليس بصواب. وقد نبه المحقق هنا أنه قد جمعها بعض المحققين وهو سماه أحمد عبد الله، أحمد عبد الله قال جمعها في رسالة ماجستير من مسند أحمد ومن الموطأ ومن سنن الدارمي ومن غيرها. إذن الإمام أحمد ما جمع نسخة عبد الرزاق عن معمر عن همام كلها، وإنما ذكر أكثرها، ذكر أكثرها، فمن قال رواها كلها فليس بصواب. طيب، قال ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وعمر بن شعيب عن أبيه عن جده، وبهز بن حكيم عن أبيه عن جده ونحو ذلك، فله إعادة الإسناد عند كل حديث، وهو الأحوط كما قال النووي والسيوطي، هذا هو الأحوط، أنه يعيد كل سند أمام كل حديث، وإن كانت بنفس السند، وإن كان بنفس السند، هذا هو الأحوط. وله أن يذكر الإسناد عند أول حديث منها، ثم يقول وبالإسناد، وهذا فعله الإمام أحمد في مسنده، ذكر السند في أول حديث ثم يقول وبه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يذكر المتن. طيب، لكن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هذا يكون متى؟ إذا جمعها المؤلف في مكان واحد، إذا جمعها المؤلف في مكان واحد فلا بأس. أما إذا فصل بين بعضها عن بعض بأحاديث أخر وأسانيد أخر فلا ينبغي، يعني مثلا يذكر 5 أحاديث من هذا السند من هذا الطريق، ثم يذكر أحاديث بأسانيد أخرى، ثم يقول بعد أن ينتهي وبه عن أبي هريرة، هذا ما يصلح. وإنما متى يقول وبه؟ إذا كانت كلها في موضع واحد، يبدأ بالسند في أول حديث ثم يقول وبه حتى ينتهي، فإذا دخل في أسانيد أخرى ترك ذلك. ثم يقول وبالإسناد أو به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، وهذا الذي عليه الأكثر، وهذا غالب ما فعله الإمام أحمد في مسنده ومن أخرج هذه الرواية والنسخة. ثم له أن يرويه، ولهذا يمر بنا مثلا في صحيح مسلم وربما في صحيح البخاري، قال أخبرنا عبد الرزاق مثلا عن معمر عن همام عن أبي هريرة فروى لنا أحاديث منها، أو أخبرنا بأحاديث منها، إيش المراد منها؟ هذا يمر بنا كثيرا في مسلم، أي من هذه النسخة، أي من هذه، أو فذكر أحاديث منها، هكذا يأتي في مسلم، فذكر أحاديث منها، إيش المراد ذكر أحاديث منها؟ أي من هذه النسخة، أي من هذه النسخة، أو من هذه من هذه السلسلة ومن هذا السند. قلت والأمر في هذا قريب سهل يسير والله أعلم، إلا إذا كان كما سمعت لم يذكرها في موضع واحد كالذين يؤلفون على أبواب الفقه، فهذا يحتاج أن يذكر سند كل حديث في موضعه. أما من جمعها كالإمام أحمد لأنه على المسانيد فله أن يقول وبه وبه. قال وأما إذا قدم ذكر المتن على الإسناد، كما إذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ثم قال أخبرنا به وأسنده، فهل الراوي عنه أن يقدم الإسناد أولا ويتبعه بذكر متن الحديث؟ وهل يحصل هذا من الأئمة أو لا يحصل، أنهم يبدأون بالمتن ثم يأتون بالسند؟ يحصل هذا كثيرا، تذكرون من يفعل هذا كثيرا؟ البيهقي كان يمر معنا في السنن الصغرى، يأتي بالمتن ثم يقول حدثناه ويأتي بالسند. إذن فإذا وجدت مثل هذا أو وجد الراوي الذي يروي عن هذا المصنف هذا الأحاديث، هل له أن يعيد السند في المقدمة ويرجع المتن في المؤخرة؟ هل له ذلك أو ليس له ذلك؟ قال فيه خلاف، ذكره الخطيب وابن الصلاح، والأشبه عندي جواز ذلك والله أعلم. طيب، وما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أن الأصل أنه يجوز، الأصل أنه يجوز، لأن الأصل أن يبدأ بالإسناد ثم يأتي بالمتن، إلا في حالة واحدة. ما هي هذه الحالة؟ أن يكون هذا المصنف وهذا الإمام الذي قدم المتن على السند ليس له في تقديمه للمتن على السند يعني شرط، أو له مثلا يعني توجيه، أو له يعني خصوصية أو اصطلاح خاص، فإن كان له اصطلاح خاص من هذا التقديم فلا، مثل ابن خزيمة كما هو موجود عندكم في حاشية أحمد الشاكر، وذكر السخاوي عن غير ابن خزيمة، ابن خزيمة إنما يقدم المتن على السند إذا كان السند عنده فيه علة، إذا كان السند عنده فيه علة إذن فلا يجوز تقديم السند على المتن الذي قدمه ابن خزيمة، قدم متنه على سنده. أما غير ابن خزيمة فلا كذلك أن تفعله، ولا المحدث أن يفعل ذلك، لكن ما فعله ابن خزيمة، ولهذا نقل الحافظ عنه قال وقد صرح ابن خزيمة بأن من رواه على غير ذلك الوجه لا يكون في حل منه، فحينئذ ينبغي أن يمنع هذا ولو جوزنا الرواية بالمعنى. الآن ابن خزيمة لماذا يقدم السند على المتن على السند؟ إنما يقدمه في الأحاديث التي عنده فيها علة، فلو رددناها إلى الأصل وقدمنا السند على المتن ربما يأتي من بعد فلا ينتبه أن هذا مما أعله ابن خزيمة. إذن الأصل أنه يجوز إلا إذا وجد اصطلاح لبعض الأئمة أو أمر جعله يقدم المتن على السند فيبقى على ما هو عليه. قال: ولهذا يعيد محدث زماننا إسناد الشيخ بعد فراغ الخبر، لأن من الناس من يسمع من أثنائه بفوت، فيتصل له سماع ذلك من الشيخ وله روايته عنه كما يشاء من تقديم إسناده وتأخيره، والله أعلم. إيش معنى الكلام هذا؟ معنى أن بعض المحدثين يبدأ بالسند ثم يأتي بالمتن ثم يعيد السند. لماذا يعيدون السند؟ قال: لأن بعض الطلاب يتأخر، يأتي مثلا والشيخ قد وصل في المتن، فالشيخ يعيد السند حتى يكتبه من تأخر، هذا المراد. فإذا كان هذا التلميذ يعني حضر في مثل هذا الموضع والشيخ يعيد السند بعد المتن مع أنه ذكره قبله، فكيف يروي عنه؟ يجوز هذا وهذا، يجوز هذا وهذا. قال فرع: لماذا؟ لأنه إنما أخره، ما هو أخره لغرض، وإنما أخره لأجل أن يسمعه من تأخر. قال فرع: إذا روى حديثا بسنده ثم أتبعه بإسناد له آخر وقال في آخره مثله أو نحوه وهو ضابط محرر، فهل يجوز رواية لفظ الحديث الأول بإسناد الثاني؟ يعني معناه يذكر حديث طيب بسند ومتن، السند ثم المتن، ثم يأتي بسند آخر غير السند الأول ثم يقول بعد أن ينتهي من السند مثله أو نحوه، فهل يجوز لنا أو للمحدث الذي ينقل عن هذا الإمام ويروي عنه أن يأتي بالسند الثاني ويضع مكان كلمة نحوه المتن الأول؟ هذه مسألة خلافية، مسألة خلافية. الأحوط كما هو قول ابن معين كما سيأتي وترجيح الشيخ الألباني، الأحوط أنه إن قال مثله فلا بأس وهو إمام من الأئمة، لأنه إنما يقول مثله في إيش؟ في الذي يكون لفظهما واحد، وإذا قال نحوه فلا. لماذا؟ لأنه قد يكون مقارب له في اللفظ ومقارب له في المعنى ومختلف في اللفظ. أنتم معي ولا لا؟ لأن التمثيل كما يقولون في كتب العقائد هو التساوي من كل وجه، التساوي من كل وجه. لكن إذا قال نحوه أو شبهه ما يلزم أن يكون من كل وجه، إذن ما يصلح أن تأتي بالسند الثاني وتركب له المتن الأول وهو قال نحوه، لأنه قد يكون خلاف عنده بين اللفظين. قال شعبة: لا، يعني شعبة يقول مطلقا سواء قال نحوه أو مثله ما يصلح أن نأتي بالمتن ونضعه للسند الذي ما ذكر فيه المتن. وقال الثوري: نعم. وقول شعبة رجحه ابن الصلاح والنووي وابن دقيق العيد، وقول الثوري رجحه البلقيني وذكره عن البيهقي، حكاه عنهما وكيع. وقال يحيى بن معين: يجوز في قوله مثله ولا يجوز في نحوه. لماذا؟ لأن قوله مثله مساوي له في إيش؟ في اللفظ والمعنى، بينما نحوه إنما يكون التساوي في إيش؟ في اللفظ، والتحري أولى والأحوط أن لا يفعل ذلك. قال الخطيب: إذا قيل بالرواية على المعنى فلا فرق بين قوله مثله أو نحوه، يعني على القول بأنه يجوز الرواية بالمعنى، إذن يصلح أن نضع المتن الأول على السند الثاني لأنه بالمعنى، لأنه من الرواية بالمعنى إذا قال نحوه، أما إذا قال مثله فهو نفس اللفظ. قال: ومع هذا أختار قول ابن معين. من هو الذي قال هذا؟ الخطيب البغدادي أختار قول ابن معين والله أعلم. والشيخ الألباني يقول هو الصواب، والنووي يقول لا شك في حسنه هذا القول، قول ابن معين للتفصيل. قال السخاوي في فتح المغيث: لماذا كان هذا هو المختار؟ قال: يعني لما فيه من الاحتياط بالتعيين وإزالة الإيهام والاحتمال بحكاية صورة الحال. لماذا؟ كما سمعت، لأنه إذا قال مثله معناه أنه بنفس الألفاظ، لكن إذا قال نحوه يحتمل أنه بمعنى، الأولى الاحتياط أن ما قال بمثله يجوز. لكن ذكر شيخنا رحمه الله في شرحه في هذا الموضع، قال: هذا عند الحفاظ، هذا عند الحفاظ، فإن الحفاظ ما يقول مثله إلا وهو متأكد. الحفاظ ما يأتي بحديث ثم يتبعه بسند ثم يقول مثله إلا وهو متأكد أنه مثله، لأنه حفاظ، لأنهم حفاظ. قال: أما نحن المتأخرون فما ما يصلح أن نقول يعني مثله ونأتي بالمتن الأول على السند الثاني، لأننا قد نقول مثله وفيه خلل، وفيه خلل، فينبغي أن نأتي بالمتن الأول لسنده والسند الثاني نأتي له بمتنه أو نبقي على ما هو عليه. قال: أما إذا أورد السند وذكر بعض الحديث ثم قال الحديث أو الحديث بتمامه أو بطوله أو إلى آخره كما جرت بإعادة كثير من الرواة، فهل للسامع أن يسوق الحديث بتمامه على هذا الإسناد إذا كان هذا الحديث معلوم والمحدث إنما ذكر قطعة منه ثم قال بتمامه؟ هل تصلح أن تأتي أنت وتزيد الزيادة ثم تضيفها إلى هذا المحدث أنه رواها؟ هذا قال رخص فيه بعضهم ومنع منه آخرون، منهم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرائيني الفقيه الأصولي. طيب، ما هو الصواب في هذه المسألة؟ الصواب في هذه المسألة أننا ننظر لماذا هذا المحدث ترك هذه الزيادة، لماذا قال بتمامه ولم يكمل الحديث. فإن كان تركها للاختصار وهو قد رواها ويرتضيها فسهل نزيدها، وإن كان هذا المحدث إنما تركها عمدا لأنه يرى أنها ضعيفة ولا تصلح فلا ينبغي أن نزيدها، فلا ينبغي أن نزيدها. ولهذا ذكر الشيخ رحمه الله مثالا عن البخاري رحمه الله في قصة سهلة وسالم مولى أبي حذيفة، وأن البخاري يعني لم يزد الزيادة التي فيها أرضعيها سهلة تحرم عليه، فهل يصلح أن نزيدها للبخاري لأنها في الحديث؟ قال الشيخ لا، لأن البخاري يرى أنها ليست بصواب لأنها تخالف ظاهر القرآن والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. إذن هذه الخلاصة، إذا كان المؤلف الذي قال بتمامه الزيادة يرتضيها ما حذفها عمدا فنزيدها، وإن كان عرف أنه حذفها عمدا لأنه يرى ضعفها أو شذوذها أو عدم العمل بها فلا ينبغي أن نضيفها إليه وأن نقول وتمامه كذا، إذن فهو يرويه هذا العالم وهذا المحدث بهذا السند. قال وسأل أبو بكر البرقاني شيخه أبا بكر الإسماعيلي عن ذلك فقال إن كان الشيخ والقارئ يعرفان الحديث فأرجو أن يجوز ذلك والبيان أولى. البيان أولى أن هذه الزيادة لم يذكرها المحدث وإنما زدناها تماما للحديث، وهذا هو الأولى. قال ابن الصلاح قلت وإذا جوزنا ذلك فالتحقيق أنه يكون بطريق الإجازة الأكيدة القوية، إذا كان الشيخ إذا كان التلميذ له من شيخ إجازة أن يروي عنه ما سمع من الأحاديث فهو يضيفها وتكون من باب الإجازة، لكن كما سمعت أنه ينبغي له أن يبين لأن الشيخ ربما يكون حذفها عمدا وهو لا يريد روايتها لأنه لا يحتج بها. قلت أنا وينبغي أن يفصل فيقال إن كان قد سمع الحديث المشار إليه قبل ذلك على الشيخ، يعني معناه إذا كان قد سمع الزيادة التي حذفها الشيخ قد سمعها منه لكن الشيخ في بعض المواضع اختصر الحديث حذف جزءا منه، قال في ذلك المجلس أو في غيره فيجوز، فتجوز الرواية وتكون الإشارة إلى شيء قد سلف بيانه وتحقق سماعه. زاد السخاوي نقلا عن ابن كثير وإلا فلا والله أعلم، وهذا هو الصواب وهذا كلام طيب، يعني معناه أن التلميذ هذا إذا وجد الحديث عن شيخه مختصرا وقال الشيخ إلى آخر الحديث أو بتمامه فينظر إلى هذا التلميذ، إن كان هذه الزيادة قد سمعها من الشيخ في غير هذا المجلس فله أن يضيفها، وإن كان لم يسمعها لا يضيفها إلا إذا تأكد أن الشيخ يرويها ويرتضيها، أما إذا حذفها عمدا فإنه لا ينبغي له أن يضيفها إليه وقد تركها متعمدا. إلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت.